بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، فزدنا اللهم علما. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استكمالا لما قد بدأناه سابقا من الحديث عن الآيات العقدية في كتاب الله عز وجل، وقد شرعنا في سورة الفاتحة ثم بدأنا في سورة البقرة، وكان الحديث متعلقا بالإيمان بالغيب، وقد وصلنا عند الآية الثانية. واليوم بمشيئة الله عز وجل ننتقل إلى الآية الرابعة، وهي قول الله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. دعوني بداية الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود، فأهلا وسهلا بكم يا فضيلة الشيخ.
وأنا أيضا أرحب بكم وبالمشاهدين جميعا، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم أمين، وإياك والمسلمين. شيخنا الله يبارك فيك، تكلمنا عن الإيمان بالغيب ثم انتقلنا إلى الإيمان بما أنزل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله. لعل هذه الآية فيها الحديث عن أن هناك فئة آمنت بنبيها ثم آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما رجح ذلك الإمام الطبري وغيره من أهل التفسير، لكن هل هي عامة أو هل هي خاصة بأولئك؟ وهل خصوصها يدخلها بمن الآن يعني على دين النصراني أو على دين اليهودية ثم يؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهل تشمله هذه الآية؟
طيب حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ما دامك أثرت التساؤل، هل هذا من صفة المؤمنين عموما أو أنه في أهل الكتاب، فلابد أن نشير إلى الخلاف بين المفسرين في سياق هذه الآيات.
نعم.
وطبعا فيها ثلاثة أقوال مشهورة ذكرها ابن كثير وغيره. القول الأول أنها في سياق المؤمنين من عموما، يعني الذين هم المقصود بهم من العرب.
نعم.
فهؤلاء يؤمنون بكذا وكذا وبما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. القول الثاني أنها في أهل الكتاب، أن الآيات سياقها كلها في أهل الكتاب. القول الثالث أنها ذكرت الصنفين، المؤمنون من العرب وغيرهم أهل الأوثان إلى آمنوا، ثم ذكر أيضا الصنف الثاني وهم أهل الكتاب. ما هو الصحيح؟ الصحيح والأرجح أنه هذه الآيات كلها هي في سياق المؤمنين، وسياق المؤمنين أو خبر المؤمنين هذا يشمل من كان مشركا من أهل الأوثان ودخل في الإسلام، ويشمل أهل الكتاب. ولهذا القول الصحيح حتى لا نخرج عن مدلول الآية، إنه كما جاء عن مجاهد وغيره إنه وصف الله المؤمنين بأربع آيات، والكفار بآيتين، والمنافقين بثلاث عشرة آية. فقوله وصف الله المؤمنين بأربع آيات، هذه الآيات كلها شاملة وعامة كما تعلم للمؤمنين. لكن الحمد لله أن هذا الاختلاف في التفسير لا يؤثر على مدلول الآية، فأهل الكتاب داخلون في ذلك. ولهذا أول الآية داخلون. نعم، ذلك الكتاب هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وكذا وكذا، داخلون في هذا. وإن كان أهل الكتاب قد جاءت فيه نصوص أخرى تميزهم، وهو أنهم يؤتون أجرهم مرتين إذا آمن بما جاء به نبيهم من قبل ثم آمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنعود إلى الموضوع.
نعم،
هذه صفة المؤمنين أو إحدى صفات المؤمنين البارزة، وهي أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبعدين الثالثة وبالآخرة هم يوقنون. قوله تعالى يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذه الآية فيها دلالة على ركن الإيمان بالكتب والرسل، يدخل فيها الإيمان بالكتب وبالرسل. وإن كان قوله بما أنزل يشمل ما أنزل على الرسل، لكن يلزم منه الإيمان بالرسول الذي أنزل الله عليه.
نعم.
هذا الكتاب. فمن شروط الإيمان، بل من أركان الإيمان التي جاء بيانها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، أنه يجب على المؤمنين أن يؤمنوا بالكتاب كله أو بالكتب كلها. وهذا يشمل من كان مشركا فآمن، ويشمل أيضا أهل الكتاب. فأهل الكتاب يجب عليهم، يعني مثلا اليهود يجب عليهم أن يؤمنوا بما أنزل الله على موسى، ويجب عليهم أن يؤمنوا بما أنزل الله وعلى عيسى الذي حاولوا قتله ولم يقتلوه واتهموه واتهموا أمه ونحو ذلك. ويجب عليهم أيضا إذا عاصروا نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤمنوا بالقرآن الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. مثله النصارى، يجب عليهم أن يؤمنوا بما جاء به عيسى، بما جاء به موسى، وأن يؤمنوا أيضا إذا كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم يشمل إلى يوم القيامة، يعني بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح لواحد من أهل الكتاب أو لغيرهم من الوثنيين أو اللادينين أو غيرهم إيمان إلا أن يؤمن بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبل. ولهذا فإن المؤمن يؤمن بالوحي، ويؤمن بما أنزل الله، ويؤمن بما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام من الكتب. وهذا الإيمان هو على صفتين: إجمال وتفصيل. إجمال، وهذا الواجب على كل مسلم ومسلمة، أن يؤمن إجمالا بما أنزل الله، فنؤمن بأن الله أنزل على موسى التوراة، وعلى عيسى الإنجيل، وعلى داود الزبور، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. هذا بإجمال. لماذا نقول بإجمال؟ لأن التوراة والإنجيل الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب محرفة، قد يكون فيها حق لكن فيها كثير من الضلال والتغيير والتبديل والتحريف. فهل يجب على الإنسان اليوم أنه يصدق بما في الإنجيل وأنه منزل من عند الله؟ لا، وإنما يؤمن بالإنجيل ثم يعلم ويؤمن كما جاء في الكتاب وكما دلت عليه الحقائق وكما اعترف به حتى كثير من النصارى أن هذه الأناجيل كتبت من بعد عيسى وغيرت وبدلت، ولهذا تجد عندهم عدة أناجيل وانتهى أمرهم إلى 4 أناجيل كل واحد به ما ليس في الآخر. بل إنهم عندما اتفقوا على 4 في مجمع نيقية كان عندهم 10 الأناجيل، ولما نظروا فيها استبعدوا أغلبها واقتصروا على هذه
الأربعة.
نعم. ومن ثم فإن إيمان المؤمن هنا أنك تؤمن بالإنجيل. ولهذا نحن الآن لما نتكلم عن أهل الكتاب أننا والحمد لله نؤمن بكتبهم، لا يختلط الأمر عليه. نؤمن بما أنزل، أن الله أنزل التوراة، والتوراة هي كلام الله وكتاب الله، وأنزل الإنجيل وأنزل الزبور. لكن هل هذا الذي بين أيديهم هو هذا؟ لا، وإنما هو محرف. هذا بالنسبة للإيمان مجملا. بالنسبة لكل مؤمن أيضا يجب عليه هذا القسم الثاني، أن يؤمن بالقرآن مفصلا. لماذا؟ لأن القرآن وصل إلينا محفوظا مفصلا، فالقرآن يجب أن نؤمن به جملة، ويجب أن نؤمن بكل ما جاء به، ولا يجوز لأحد أن يجحد منه سورة ولا آية ولا كلمة ثبتت وأجمع عليها المسلمون. هذا الإيمان المفصل بالقرآن الكريم مقتضى، لما يقول يؤمنون به مقتضى كما هو عند أهل السنة والجماعة، أن هذا القرآن كلام الله، وأنه منزل غير مخلوق كما تقول المعتزلة والزيدية والرافضة والإباضية وغيرهم ممن يقول إن القرآن مخلوق ونحو ذلك. وأيضا يؤمن بأن هذا القرآن الذي نزل أنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فمن قال بزيادته أو نقصه أو نحو ذلك فقد كفر. حتى الرافض الذي يقول لك أنا أؤمن بهذا القرآن ثم بعد ذلك يسكت، يعني كأنه فيه قرآن آخر جاي أو فيه زيادة، نحن نقول لا، هذا لا يصح منك. فلو أن إنسانا من الرافضة قال أؤمن بالقرآن لكن المهدي عنده مصحف آخر، معناها كفر بالقرآن، كذب به. ولهذا المقطوع به أنه يؤمن به، وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جمعوا المصحف في عهد أبي بكر على آخر عرضة عرضها جبريل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الأخيرة من رمضان، نعم. لأنه كما جاء في الأحاديث الصحيحة أنه عارضه في القرآن مرتين في آخر رمضان، كان يعارضه مرة واحدة في آخر رمضان، عارضه مرتين. فالصحابة على العرضة الأخيرة التي تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعوا على كتاب، على جمع المصحف، ثم على مصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه. على هذا يتقرر قضية مهمة جدا أساسية، وهي أن أهل الكتاب اليوم لا يصح لهم إيمان إذا لم يؤمنوا بالقرآن.
نعم،
هذه قضية للأسف يجهلها، حتى للأسف أنا ما أدري هل هم يجهلونها أو يتجاهلونها أو دخلت الشبهة أو القضايا السياسية وحوار الأديان ومشكلاتها جعلت بعض هؤلاء يكاد يتجاهل هذا الأمر، أن اليهود والنصارى لا ينفعهم إيمانهم بالإنجيل أو بالتوراة إذا لم يؤمنوا بالقرآن ويتبعوه. فإذا لم يؤمنوا به فكأنهم كفروا بالإنجيل، كما أنهم إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فكأنهم كفروا بعيسى. ولهذا أحيانا يسأل الإنسان ويقول هل معنى ذلك النصارى أهل دين وأهل إيمان وأهل حق؟ كلا، دين باطل ومحرف، وليسوا بأهل إيمان وليسوا أهل دين حق، وهم إذا ماتوا على ذلك بعد بلغهم الإسلام هم حطب نار جهنم مخلدون فيها كفار، ولا يشك في كفرهم أحد من المسلمين. وهذا الذي يقول فيه العلماء رحمهم الله تعالى، ويا للأسف هذه قضية مقررة سابقا، من شك في كفر المشركين عباد الأوثان أو اليهود والنصارى فهو كافر، ومن لم يكفرهم فهو كافر. تصور أن هذه القضية التي كان مجمعا عليها الآن يوجد من المسلمين من يشكك. فمن هنا كانت هذه الميزة العظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم يؤمنون بالكتاب كله لا يفرقون، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كما أنهم يؤمنون بالرسل جميعا ولا يفرقون بينهم. وهذه حقيقة كبرى ويجب أن يدركها المسلمون جميعا. ونحن في رمضان نقرأ القرآن ونتلو القرآن، نعرف ما هو القرآن الذي نتلوه، وأنه لا يوجد في العالم كتاب من عند الله هو حق لا ريب فيه إلا هذا القرآن الكريم، وما عدا فهو محرف ومغير بشهادة كثير من أهل الكتاب أنفسهم، وهذا أمر معلوم ومقطوع به.
طيب الله يبارك فيك شيخ، عندك
بقي بقية الآية وبالآخرة هم يوقنون. فهذا إشارة إلى يقينهم بالآخرة وهو اليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر أساس الإيمان. وكما تعلم فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالتوحيد وطاعة الرسل والإيمان باليوم الآخر، هذه الحقائق الثلاث هي حقائق الدين على مستوى البشر منذ أن أهبط الله عز وجل آدم على الأرض. ما هي الأسئلة الكبرى؟ مسألة التوحيد والإيمان ومصدر الخلق، من الذي خلق ومن الذي يعبد وحده لا شريك له، والثانية الرسالة
طاعة الرسل
وما يتبعها من الإيمان بالرسل والكتب، والثالثة الإيمان باليوم الآخر. هذه أسس ثلاثة هي الإيمان. ولهذا كان المشركون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذبين بهذه الثلاثة، فكانوا يعبدون الأصنام وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا أشد الناس إنكارا لليوم الآخر والبعث بعد الموت. فكان من صفة المؤمنين أنهم يؤمنون باليوم الآخر، وكان أحد أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر الآخر. ليش اليوم الآخر؟ لأنه هذا اليوم هو آخر شيء، أما في الدنيا ولهذا لما يقولون ذهبوا به الميت إلى مثواه الأخير، ليس هو مثواه الأخير، لا، وإنما هي رحلة هو إلى بيت آخر ينقلونه إليه. الإيمان باليوم الآخر هو أساس، لاحظ معي، الأساس المؤثر عمليا في حياة الإنسان وحياة الأمة ونظمها. يعني يقول لك ما الفرق بين النظام الإسلامي والنظم الأخرى؟ كثير من الماديين والجهلة يظن إن هي أنظمة وقوانين، خلاص ما دام تضبط فهذه أنظمة وهذه أنظمة، سواء كانت من غير الشريعة أو من الشريعة، المقصود بها
المصلحة.
قال لك لا، ما الفرق؟ لاحظ معي بين النظام الإسلامي والنظم الأخرى. قال لك النظام الإسلامي أولا يقرر القواعد مثل العدل والإحسان والظلم، لكن أيضا هو يبينها على التفصيل.
نعم،
هذه واحدة. الشيء الثاني يعلمك غاياتها الدنيوية، يعني الأمر والنهي والأحكام وغيرها في الحياة الدنيا عند المسلم هو يتعبد الله. يعني الحلال والحرام عبادة، ليس الحرام والحلال والحرام هو حظ ومنع. يعني أنت لما تمتثل لأن هذا أمرك الله به وتجتنب لأن هذا عبادة، ثم يأتي الأمر الآخر وهو غاية أعمال الإنسان في هذه الدنيا وثوابها لا يكون إلا عن طريق الأنبياء، وذلك فيما أخبر الله عنه مما يكون يوم القيامة. هناك الحساب والموازين والجزاء، ثم بعد ذلك الجنة والنار، سواء كان خلود في الجنة ابتداء، أسأل الله يجعلنا جميعا وإخواننا منهم، أو خلود في النار ابتداء نعوذ بالله من ذلك، أو أهل الوعيد من المؤمنين والمسلمين الذين هم أصحاب معاصي فقد يعرضون للوعيد إذا لم تغلب حسناتهم أو يشفع لهم أو نحو ذلك، فيعذبون ثم يخرجون منها. هذا الجزاء وهذا الوعيد هذا مؤثر على حياتنا، هذا مؤثر. يعني الأمر ليس بالأمر الهين، يعني قضية أنك تؤمن باليوم الآخر ليس هي قضية عقلية عقدية يقينية تجريدية فقط، لا، وإنما هذا الإيمان باليوم الآخر ينصب ويرتد على حياتك وتصرفاتك. مراقبة لنفسك، مراقبتك لنفسك في السر والعلانية، مراقبة لنفسك في الحقوق. يعني بمعنى أنه أنا قد أكون بيني وبينك خلاف وذهبنا إلى القاضي وأنا قد مثلا زورت ولا أتيت بشاهد زور، هذا بالعكس، إذا كان عندي شيء من الإيمان سأأخذ هذا الحق من قبل القاضي، لكن سأعيش بقية عمري وأنا في حسرة. وهذا ترى يعيشه كثير من الناس، ولو أنه علم وأيقن أن هذه الحسرة التي سيجدها لوجود شيء من الإيمان في قلبه إذا أخذ حق أخيه، والله كونه يترك الحق لأخيه ولا يصل إلى هذا الأمر المادي في الدنيا سيكون فيه خيرا وصلاحا لقلبه وراحة أحسن مما حصل عليه.
بل البعض منهم يترك الحق لأجل أن لا يلتبس به أي شيء،
هذا إذا شك فيه، وهذا باب في الورع. أحيانا الإنسان لأنه لا يريد أن يبقى في نفسه، وهذا ما حكى في الصدر.
عند العالم الإسلامي أما عند العالم الغربي قد لا يكون موجود أبدا، يسمونه من الحمق من يتصرف مثل هذه التصرفات.
ولهذا تجد الفرق بين التربية الغربية التربية مصلحية، يعني ما دام أنت عندك مصالح القانون يحميك أو لا يحميك خلاص إذن هذا، بينما في المنهج الإسلامي لا، في المنهج في رقابة داخلية. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء في الحديث الصحيح كان في بيته وإذا جلبة عند بيته يختصمون، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن أو أبين بحجته من بعض، فمن قضيت له بحقي بشيء من حق أخيه فإنما قضيت له بقطعة من نار فليأخذ
أو ليدع.
وهذا فالإيمان باليوم الآخر حتى يعني الكل، يعني بمعنى أنه إذا أتيت إلى مسائل تتعلق بنظام حياة الناس يتعلق بالحقوق وما فيها من يعني ظلم وعدل ونحو ذلك، إذا تأملت ما يتعلق بتكوين الأسرة، إذا تأملت بين الحاكم والمحكوم، إذا نظرت إلى بين علاقة المسلم بأخيه، إذا علاقة المسلم حتى بغير المسلمين، كلها تحكمها رقابة اليوم الآخر. ولهذا جاء في هذه الآية قول يوقنون. واليقين معناه أنه يقولون في اللغة العربية يقن الماء في الحوض، يعني استقر. استقرت يعني ليس فيه يمين ولا يسار، يقن مثل ما تضعه في الإناء أو هذا خلاص. بينما اللي غير يقين مثل الذي على صخرة مفتوحة الماء يتشعب هنا وهنا، فكذلك أيضا ما يؤمن به الإنسان أحيانا ما يكون وصل إلى اليقين، فتجده تأتيه شكوك وشبهات وينسى ويغفل، لكن لما يكون قد استيقن فكأنه قد قرر في القلب، فصار قرار هذا اليقين باليوم الآخر إيمانا يقينيا حاضرا عند قلب المسلم في كل خطوة يخطوها من حياته.
جزاك الله خير وبارك الله فيك يا شيخ. لكن أنا كانت لي إشارة أقول أن هذه يعني هي ميزة للمسلمين أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالأنبياء من قبل، لكن اليهود والنصارى لم يؤمنوا بهذا، لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان من لو كانوا آمنوا بمحمد لكان من مقتضيات إيمانه، لو كانوا مؤمنين بأنبياء من السابقين لكان من مقتضياتهم هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولعل هذه الإشارة ستأتي إلينا بأن الأنبياء السابقين قد بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخذوا العهود على من بعدهم أن إذا خرج محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به. طيب هنا سؤال يا شيخ الله يبارك فيك، إذا تحققنا أن اليهود والنصارى كفار وأنهم من حطب جهنم، فكيف أجازت لنا الشريعة بالزواج من الكتابيات؟
هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، يعني قضية الزواج والمعاملة وغير ذلك، حتى ما يقع في القلب من حب طبيعي أيضا الإسلام لا ينفي.
طيب لماذا ميز أهل الكتاب؟ لماذا ميز أهل الكتاب؟
هم ميزوا قالوا لأنهم أهل الكتاب، ولهذا صار فيه ميزات في الأحكام الشرعية.
نعم.
كما ميزوا في جواز إبقائهم داخل الدولة الإسلامية. يعني الكفار الوثنيون في داخل الدولة الإسلامية ليس لهم إلا إما الإسلام أو السيف، لا يبقون على 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 شرك ولا على كفر. أهل الكتاب أيضا ميزوا بأنهم أهل ذمة، فيجوز إبقائهم في غير جزيرة العرب، لأن هذه النصوص فيها صريحة، يجوز إبقائهم في غير جزيرة العرب إذا أدوا الجزية، وهذا الذي صار عليه التاريخ الإسلامي إلى عهد قريب. كذلك أيضا ذبائح أهل الكتاب ليس حكما واحدا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، ولهذا القول الصحيح أنه أي طعام يأتي من أهل الكتاب إذا لم نعلم أنه ميتة فالأصل فيه الحل. هذه القاعدة التي كانت موجودة، لكن إذا علمت بذبيحة أنها ميتة فإنها لا تؤكل لأنها ميتة، سواء ذبحها مسلم أو لم أو ذبحها كتابي لا فرق بينهما. لأنها ميتة. أما أهل الكتاب فالطعام حل لهم. إذا عندك بقاؤهم في ديار المسلمين، أخذ الجزية منهم، طعامهم كذلك أيضا مما أباحه الله عز وجل، ونساء أهل الكتاب. طبعا لما تأتي للزواج من أهل الكتاب وإجازته في الشريعة الإسلامية، تجد الشريعة الإسلام رتبت عليه أحكام، وليس كما هو موجود الآن تطبق عليها النظم الغربية. لو أن إنسان إذا تزوج ستطبق عليها النظم الغربية فقد يصل الأمر إلى أنه لا يجوز له أن يتزوج، إذا كان أولاده سيصيرون باسم أمهم وسيلحقون بأمهم النصرانية ويترتب عليه، فلا يجوز له أن يتزوج. وإنما الأصل هو أنه هؤلاء أولاده هم أولاده وهم على الإسلام. وكذلك أيضا بالنسبة لي الزواج منها جاء كما هو معلوم حكم شرعي وحكم رباني. بقي لماذا؟ قال لأنهم أهل الكتاب، لأنهم أهل كتاب، وهذا لا شك أنه فرق. ولهذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كان المشركون في مكة يحبون أن ينتصر الفرس الوثنيون، وكان المسلمون يحبون أن ينتصر الروم أهل الكتاب. لماذا؟ مع أن هؤلاء كفار وهؤلاء كفار. قال لك لأنهم أهل كتاب
أقرب،
فهم أقرب.
هل
القرب يقتضي كما يزعم بعض دعاة حوار الأديان بشكل غير منضبط؟ يعني في حوار منضبط وفي غير مفلوت، في حوار ماسوني يريد أن يخلط الأديان كلها ويضعها في بوتقة واحدة، ولا هذا اسمه حوار ماسوني وراه منظمات،
بناء المسجد جنب الكنيسة بجنب البيعة،
وصلاة موحدة وكلهم واحد وكلهم أهل دين وكلهم أهل كتاب واحد وكذا وكذا، هذه خطط ماسونية والمقصود بها تدمير الإسلام. لأنه أصلا هم كما قيل عن وسوسة الشيطان للمؤمن وللنصراني، قالوا لماذا لا يوسوس لهم؟ قال لأنهم على ضلالهم. فكذلك أيضا اليهود والنصارى أصلا هم على ضلالهم لكن يخافون من الإسلام، فهم يريدون أن يعجنون معهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالمسألة الآن لو جئت إلى هذا الحوار غير المنضبط لوجدت أن الإشكال فيه قادم من أنهم يريدون أن يطوعوا الإسلام ويدخلوا ويخلطوا، ولهذا تجد أشياء مآسي، مآسي جدا، حوارات ليس فيها دعوة إلى دين الله، حوارات يلتقي فيها يعني الشيخ الفاضل بجانب النصراني والنصرانية والبوذي وغيره، ثم أهم شيء تلتقط هذه الصور وتنشر وغير ذلك. هذا كله أنا أقول عنه من العبث واللعب بدين الله عز وجل. ونبرأ إلى الأخيار وإن اجتهدوا وأرادوا خيرا، نبرأ يكونوا ممن يعني يقعون في مثل هذه الحبائل، مثل هذه الحبائل، فأنا أعتبرها منظمات ماسونية. بقي إنه هل هم أقرب؟ نعم. هل هم أهل الكتاب؟ نعم. هل لهم أحكام خاصة؟ نعم.
لعل هذا من الإنصاف الذي تميزت به هذه الشريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة الشيخ يعني ذهب علينا الوقت، وإن كان نريد أن نأخذ قول الله عز وجل أولئك على هدى من ربهم، ولعل لن نرجعها إن شاء الله إلى الحلقة القادمة. أخوتي في الله، كان هذا فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح بن محمود، تحدث فيها عن موقفي أو عن الآيات في سورة البقرة، وكانت مقدمة عن أهل الكتاب وعن ما آمنوا به. وقد استفاض فضيلة الشيخ وأملى علينا هذه الحلقة علما وفضلا، أسأل الله جل وعلا أن يجزي خير الجزاء وأن يوفقنا وإياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.